بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. ثانيا أكد أننا إذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. نأخذ من كربلاء وحادثة كربلاء الكثير من العبر والدروس، خصوصا ونحن نعيش في مرحلة وعصر فيه الكثير من أمثال يزيد بل وأسوأ من يزيد. ثالثا أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي، طبعا تلك نقطتان أساسيتان، أن حادثة كربلاء لم تكن مجرد صدفة ولم تكن وليدة يومها بل نتاج الانحراف حصل في مسيرة هذه الأمة، ثم عاد للحديث من عند الإمام علي عليه السلام لدراسة الأسباب التي أدت إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ثالثا أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام أول قرار اتخذه إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما تولى معاوية أضل، وهنا خطورة الضلال، انحرف بالأمة عن المسار الذي أراد الرسول للأمة أن تسلكه. رابعا أكد أن الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. خامسا أكد أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك، يبدو عصا غليظة أمامك. عشاق المناصب هم من يمكن أن يقبلوا بالمضلين، والمضلون هم من ينحرفون بالأمة عن المسار الصحيح، وحادثة كربلاء هي نتاج لانحراف الأمة عن المسار الصحيح. وهنا خطورة المسألة. إذا كنت ممن يعشق المنصب لن تبالي بضلال الأمة من أجل أن تحافظ على كرسيك ومنصبك. سادسا، أكد أن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، أن كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، على الشام سنين طويلة، ومعاوية مضل أضل الأمة، فهنا الكارثة والآثار تعود إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: لا تنظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال ويرغب ويرهب حتى يجيشهم، حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين عليه السلام؟ من هو؟ إنه يزيد. من الذي جعل يزيد خليفة على رقاب المسلمين؟ إنه معاوية. من الذي جعل تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية. من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر. من الذي ولى عمر؟ هو أبو بكر. أبو بكر وعمر كانا يتحركان كما قال الإمام علي عليه السلام لعمر: احلب حلبا لك شطرة، شدها له اليوم يردها عليك غدا. حركة واحدة كانت على هذا النحو ممن يعشقون السلطة، ممن يعشقون المنصب، ممن يعشقون الوجاهة. يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون السلطة لرأيناهم مترفين، لأننا نشاهد أن من يعشقون السلطة هم عادة إنما من أجل أن تتوفر لهم الأموال وتتوفر لهم الملذات، إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع. يعني قالوا إن أبو بكر وعمر لا يعشقون المنصب، لأنهم لو كانوا يعشقون المنصب لكانوا مترفين، يعني يعيشون ولديهم أموال. يقول أحد العلماء الآخرين وهو محمد باقر الصدر: ليس صحيحا كل هذا، بل وجدنا في التاريخ من ظهروا بمظهر المتقشفين الزهاد من أجل أن يصلوا إلى السلطة. إن هناك من يحب السلطة فتبدو لديه ألذ من كل مطايب العيش، ألذ من كل ملذات الدنيا كلها، فمن أجل الوصول إلى السلطة يتقشف، ومن أجل الوصول إلى السلطة يبدو زاهدا. وقد وجدنا في اليمن نفسه علي بن الفضل. علي بن الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهدا ويتركع، يقبل الشيء اليسير مما يعطى، زاهد متقشف متعبد. إن هناك نوعيات في البشر يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، فتبدو كل لذة أخرى من ملذات الطعام والشراب والنكاح والبنيان وغيره، تبدو كلها لا تساوي عنده شيئا، سيضحي بها جميعا من أجل أن يصل إلى المنصب. إذن فالرفاهية والمال ليس دليلا على عشق المنصب. هناك من يعشق المنصب أكثر من المال ومن كل مطايب العيش، فمن أجل الوصول إلى المنصب يتقشف ويظهر بمظهر الزهاد والمتقشفين والعباد. هو يجيب، أي محمد بن باقر الصدر، هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب. لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب، يوم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من أيام مرضه: ائتوني بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عمر اعترض، اعترض عمر، هو يعرف ماذا سيعمل، هو يعرف أنه سيكتب عليا عليه السلام. إذا كان قد تحدث عن علي عليه السلام طيلة حياته وأعلن ولايته على رقاب الأمة يوم الغدير، فماذا يتوقع أن يكتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يشد الأمة إلى علي عليه السلام، فيكون قد استخدم كل الوسائل. فضج عمر وقال الرسول قد غلب عليه الوجع، وقال إن الرسول ليهجر، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام اشددها له اليوم يردها عليك غدا، جاءه بهيئ الأمور لأبو بكر لأبي بكر من أجل أن يردها له غدا. لا ننظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها ونتحدث عن ابن زياد وحده أو نتحدث عن يزيد وحده. إذا كنا على هذا النحو، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى بدايات الانحراف، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة، نرى كل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت نتاج ذلك الانحراف، وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون نحن جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. هنا نقطة مهمة جدا، أنه إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة أنه إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إذا لم ننظر إلى البدايات الأولى فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. فالواجب أن نعود إلى بدايات الأسباب لكي لا من أجل أن نتعرف على الأسباب لكي لا نترك مجال لتواجد الأسباب التي أدت إلى استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء. إذا لم ننتبه لتلك الأسباب فقد تتواجد الأسباب في عصرنا من جديد، فنكرر الأحداث المؤلمة من جديد. من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبقى معاوية لحظة واحدة نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية وهو بالطبع ابن عمه، ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة، إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو ما حدث بالذات، ويعطي كما أسلفنا درسا لنا نحن لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت والمضللون على الناس إن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم، إن هذا إنما ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة. إن من يتأمل تاريخ أهل البيت سيجد أنه ليس فقط مجرد حالة، بل مبدأ، لديهم ثابت أنه يجب ألا يكون للسلطة عندك قيمة تساوي شراك نعلك. لماذا؟ لأنك تبدو زاهدا أن هذا هو مظهر من مظاهر الزهد، وأنه لا يهمك أمر الأمة أن يحكمها من يحكمها. لا، إن علي عليه السلام يوم قال هذه العبارة لا يعني أنه لا يهمه أمر الأمة فليحكمها من يحكمها وأنا لا أرغب أن أحكمكم، أنا زاهد متقشف، أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيي الحق وأميت الباطل. ليس هذا منطق علي عليه السلام. إن عليا يقول لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. إذن الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام، لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية. إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، الدين ستطمس أعلامه، وهذا ما حدث بالذات. حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الباطل، أظلهم معاوية. معاوية لماذا لم يزيلوه؟ لماذا لم يزله عمر؟ لماذا تركه عثمان؟ عشق السلطة والمنصب هو ما يمكن أن يضحي بالأمة. فعلي عليه السلام عندما قال إن خلافتكم هذا لا تساوي عندي شراكا علي، إن عليا يقول لا يجوز بحال، لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. والذي فهم هذا الإمام الخميني رحمة الله عليه، يوم قال لابنه وهو يوصيه: لا يجوز أن تبحث عن منصب، لا يجوز أن تجري وراء الحصول على المنصب حتى وإن كان منصبا دينيا. أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح آية الله العظمى، أو أن تصل إلى لقب حجة الإسلام والمسلمين، أو عناوين من هذا، إن عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين ويضحي بالأمة ويضحي بكل شيء. إن علي عليه السلام ترك شاهدا حيا على أنه فعلا لم يكن يعشق السلطة لهذا الاعتبار الذي ذكرناه، يوم أن رفض أن يبقي معاوية. واسأل أي زعيم من هؤلاء الزعماء، واسأل أي خليفة من أولئك الخلفاء، أليس أي واحد منهم سيرى أن من مصلحته، ولا يرى في ذلك ضيرا، بل يراه من الحكمة ويراه من السياسة، أن يبقي مثل معاوية، وأسوأ من معاوية أن يبقيه واليا ولو إلى الأبد، من أجل أن يبقى له منصبه ويحتفظ له كرسي سلطته. الإمام علي عليه السلام ترك مثالا حيا لنا، ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نعرف تاريخ أئمة أهل البيت، لنستطيع أن نفضح كل من يقول إنهم كانوا يلهثون وراء السلطة. يعني لو كان الإمام علي يريد المنصب والسلطة لأبقى معاوية. اسأل أي زعيم سيرى أن من مصلحته أن يبقي أسوأ من معاوية، أو معاوية واليا مقابل أن يحفظ له كرسيه ومنصبه. الكل يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه على عباده، أن تقوم شريعته فتكون هي التي تحكم عباده، أن يسود هديه كل المعمورة التي يعيش عليها عباده. هذا مبدأ إسلامي، أن الدولة الإسلامية، أن الحكومة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من هذا الدين. ولكنهم يرون أنه لا يجوز بحال أن يكون لدى حتى علي أو الحسن أو الحسين أو زيد أو الهادي أو أي شخص من تلك النوعية أن يكون لديه عشق للسلطة، عشق للمنصب. أهل البيت كلهم عندما ثاروا، عندما تحركوا، عندما يثورون وعندما يتحركون، يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه. ألسنا نرى أننا أصبحنا تواجه الأمة بكلها بأن يضحى بها على يد زعمائها؟ أليس هذا ما هو حاصل؟ وكل ما نسمعه من أجل الحفاظ على المصلحة وعناوين أخرى، إن السر الحقيقي هو أن أولئك يعشقون السلطة. يجب أن نفهم هذا حتى نميز بين أساليب من يعشق السلطة وكيف ستكون العواقب الوخيمة، حتى ولو انطلق باسم الإسلام، حتى ولو حكم تحت عنوان إسلامي، حتى ولو حمل لقب خليفة أو أمير المؤمنين أو غير ذلك. ألم ينهزم أمير المؤمنين محمد بن عمر في أفغانستان وهو باسم خليفة المسلمين؟ هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا، لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه ممن يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب. هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحوه من الألقاب. عودوا أيها الإخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قال لهم جدهم عليه السلام وهو يوصي الحسن عليه السلام: وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم، يتحركون من أجل الحق، من أجل الدين، يضحون بأنفسهم. أو من يضحي بنفسه يعشق السلطة؟ وهكذا. وعندما نعرف أن الإضلال الذي تبناه معاوية طيلة أيام إمارته ثم بعد أن أصبح يحمل لقب خليفة يحكم البلاد الإسلامية بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام ثم من بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، رأينا كيف حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في صف الباطل. ورأينا أيضا أيها الإخوة كيف يكون الجانب الآخر، وهو ما كنا نقوله أكثر من مرة، إن الجرائم، هذا نص مهم جدا أيها الإخوة، إن الجرائم ليست في العادة هي نتيجة عمل طرف واحد فقط. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. فالجريمة مشتركة، الجريمة مشتركة من أول يوم حصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ إذن الجريمة مشتركة، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون واللائباليون، المقصرون من صف الحق يجنون من طرف آخر. لكن كيف يجنون وقد سمعوا منطق الحق؟ وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. معاوية أضل أهل الشام فكانوا قاعدة لإمارته وخلافته وقاعدة لخلافة ابنه يزيد، يعني أضلهم وأصبحوا جيشا، وكانوا جيشا قويا يتحركون لتنفيذ أهدافه. وأهل العراق من جانب آخر، ما الذي حصل؟ يعني معاوية، يزيد ابن معاوية أضلوا أهل الشام، لكن أهل العراق ما الذي حصل؟ ألم يعش علي عليه السلام بينهم سنين خلافته؟ ما عدا الأيام الأولى منها كانت في العراق، ما عدا الأيام الأولى من الخلافة وكل الأيام إلى استشهاده كانت في أين؟ في العراق. وعلي ببلاغته، علي بمنطقه، علي بحجته، علي بمعرفته وعلمه الواسع، باب مدينة العلم، هو من كان دائما يتحدث مع أهل العراق، من كان دائما يوجه ويتحدث ويرشد ويعلم وينذر من عواقب الأمور. فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين نفسه؟ أهل الشام أضلهم معاوية، أهل العراق عاش بينهم علي عليه السلام سنين خلافته ما عدا الأيام الأولى منها، وعلي ببلاغته بحكمته كان يخاطبهم، كان يعمل على أن يصنع لديهم وعي. ولكن ما الذي جعل أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في صف يزيد في وجه الإمام الحسين عليه السلام. إنه التفريط ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. أن تحصل حادثة معينة فتتقاعس، تقاعسك قعودك إنما هو نتيجة لتفريطك الأول يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكمة تتساقط من فم علي كالدرر فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط إنما هذا منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. لماذا تربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمع المسلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير وما سمعوه قبل ذلك وبعده؟ سمعوا عليا وسمعوا محمدا وسمعوا كل شيء، لكن أبو بكر لا بأس، المهم واحد، حالة ألا مبالاة. سمعوا محمدا وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، ثم ماذا؟ قبلوا بأن يتولى وأن يتربع عليهم أبو بكر وقد سمعوا محمدا. إنه التفريط إنما هذا منبعه يوم تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أي أهمية. سمعوا محمدا في يوم الغدير لكن لم يلقوا لذلك التوجيه أهمية فقبلوا بأن يتربع عليهم أبو بكر. أهل العراق سمعوا عليا ولكن لم يلقوا لكلامه أي أهمية. من هنا بدأ التفريط عندما سمعوا محمدا فلم يتفاعلوا مع كلامه في يوم الغدير. من هنا بدأ التفريط فتربع أبو بكر على الخلافة، ولولا أبو بكر لما كان عمر كما قال عبد الله بن حمزة، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، ولولا معاوية لما كان يزيد. لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية، ولولا تفريط أهل العراق يوم كانوا يسمعون عليا يتحدث. ومن أبلغ من علي بعد القرآن وبعد الرسول، ومن أبلغ من منطقه، ومن أعظم أثرا إن كان هناك من يمكن ما يمكن أن يترك أثرا بعد القرآن وبعد كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل كلام علي عليه السلام. ذلك التفريط هو الذي جعل أهل العراق قبل أهل الشام يصلون إلى كربلاء فيحاصرون الحسين عليه السلام وأهل بيته، وجعلهم قبل أهل الشام يوجهون النبال إلى صدره، وهم من عاش بينهم علي عليه السلام سنين يحدثهم ويعظهم ويرشدهم. لماذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟ هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع ستأتي البدائل المغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا، ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو، فيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. ربما كانوا يتصورون أن الحسين هو المشكلة، يمكن أن يصف الحسين وتبقى الأجواء طبيعية، يعني حللوا قالوا يمكن أن يستشهد أن يصف الحسين ثم تعود الأمور إلى طبيعتها. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع أهل العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ لم يسلم أهل العراق، لم يسلم لهم دينهم، لم تسلم لهم دنياهم، لم تسلم أنفسهم. إذن الجرائم في العادة ليست نتيجة عمل طرف واحد فقط، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون واللاباليون يجنون أيضا من جهة أخرى. والسبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام هو ماذا؟ هو التفريط. والتفريط إنما هذا منبعه، عندما تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أهمية، فلا تعطيها أهميتها. ما أسوأ الإنسان، أهل العراق سمعوا الإمام علي وهو يتحدث يرشد يحذر ينذر، ولكن لم يكونوا يلقوا لكلامه أي أهمية. ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثلا واضحا على هذا، أليس تاريخ أهل العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآسٍ من شعب العراق نفسه؟ لأن شعب العراق هو الذي سمع عليا أكثر من أي شعب آخر. إذن ما أسوأ الإنسان عندما يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. أهل العراق سمعوا عليا ثم وقفوا في وجه الحق بعد أن سمعوا الحق يسقط من فم الإمام عليا كالدرر. ولذلك تجد تاريخ العراق أسوأ بكثير من أي منطقة عربية. علي عليه السلام خرج أياما معدودة إلى اليمن، وبقي في المدينة أياما معدودة بعد خلافته، وكان في المدينة لا يتفوه بكلمة في ظل الخلفاء الثلاثة، لا يريدون أن يتفوه بكلمة، لكن معارفه وتوجيهاته وحكمته انصبت في الكوفة على آذان ومسامع أهل العراق، ففرطوا، فكانت عواقبهم أسوأ من عواقب أهل الشام أنفسهم. وأهل الشام هم من أضلهم معاوية، وكانوا قاعدة لدولة معاوية وجيشا لمعاوية يتحرك به معاوية ويقاتل به الحق. لكن أهل العراق تاريخهم أسوأ من تاريخ أهل الشام، لأن الذي يسمع الحق ثم يقف في وجهه أسوأ من الذي تربى على الضلال من يومه الأول. وعندما يكون الإنسان من هذه النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام لكن في الوقت الذي لا ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين عليه السلام إذ لم ينصروه، وخرجوا ثائرين وقتلوا من قتلوا الحسين عليه السلام، وثاروا لقتله، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالحسين عليه السلام. لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية كالإمام الحسين عليه السلام. وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة، أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، أن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعونه ويستجيبون له ويتفاعلون معه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يسمع الحق فلا يعطيه أهمية، ونعوذ بالله من التفريط التفريط الذي أوصل أهل العراق إلى أن أصبحوا أسوأ من أهل الشام، وجعل منهم يقفون في وجه الحق بعد أن عرفوه. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.